الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لازلنا في مسألة 132، المسألة الطويلة. قلنا إن البائع المغبون إذا فسخ فالعين تارة يجدها عند المشتري الغابين، يجدها تارة ناقصة، وأخرى يجد فيها زيادة، وثالثة يفترض في ذلك امتزاج مزجت بغيرها. ثلاث حالات. أما إذا فرض أنه وجدها ناقصة فالحكم واضح، يأخذ أرش النقيصة. وقلنا أرش النقيصة يعني المقصود قيمة الناقص. إذا ماكل من الرز بمقدار كيلويا يأخذ منه قيمة السوقية، قيمة الكيلوين. زين، هذا بينا. وأما إذا فرض أنه وجدها زائد الزيادة على أربعة أنحاء، تارة يفترض على أن الزيادة تكون صفة محضة غير مشوبة بالعين كقصارة الثوب، وأخرى يفترض أنها مشوبة بالعين كصبغ الثوب. هاي اثنين، وتكلمنا عن هذين. وثالثة أن تكون الزيادة عينية مرة لا تقبل الفصل كسمن الدابة، ومرة تقبل الفاصل كثمرة الشجرة. هذا كله بيناه فيما سبق. وتكلمنا عن النحوين الأولين، يعني إذا فرض أنه كانت الصفة ليست مشوبة بالعين مرة ومشوبة بالعين أخرى. وقلنا في مثل هذه الحالة إذا لم تكن لها مالية فلا كلام، وإذا كان لها مالية ففي مثل هذه الحالة، والمفروض أن المالية لم تكن، الآن نفترض ليست بفعل المشتري، كحموضة الخل حدثت هي وحد الحموضة، اشتدت الحموضة، قلنا هذا فيه كلام. وقال وقيل في أنه هل تكون علما لهذا الطرف للبائع أو أنه تكون للمشتري، كلام تقدم لا نكرر. وأما إذا فرض أن ذلك كان بفعل المشتري، هذه الصفة كانت بفعل المشتري كثوب خاطه هكذا، وقلنا المناسب هو الاشتراك في قيمة العين بنسبة قيمة الخياطة، فيشترك في القيمة حينئذ. فالثوب الذي غير مخيط كان والمخيط كان، فيشترك حينئذ المشتري في الفارق. هذا كله بيناه سابقا وما عندنا شيء جديد. الآن نريد أن ننتقل إن شاء الله إلى النحوين الأخيرين من الأنحاء الأربعة، يعني إذا كانت الزيادة قابلة للفصل غير قابلة للفصل مرة كسمن الحيوان، وقابلة للفصل أخرى كثمرة الشجرة. زه، إذا فرض على أنه كانت الزيادة عينا لا تقبل الانفصال فقد حكم، إذن محاضرتنا جديدة من الآن إن شاء الله تعالى، فقد حكم السيد الماتن قدس سره بعدم استحقاق البائع المغبون لشيء، أو بعدم استحقاق المشتري، يكون نقول المشتري الغابل لا يستحق، هو راح يردها حينئذ، هذا الحيوان راح يرد المشتري الغابن علما إلى البائع المغبون، والمفروض الحيوان صار سمينا، فهل يتمكن أن يطالب ما يقابل قيمة الزيادة، ما يقابل هذه الزيادة، السمنة التي حصلت في الحيوان زادت قيمته فيطالب بهذا المقدار، هل له حق في ذلك أو لا؟ سنتكلم في هذه الحالة، ثم بعدين نتكلم في الحالة الأخرى إذا كانت الزيادة قابلة للانفصال. في هذه الحالة ذكر السيد الماتين أن البائع لا، أن المشتري لا يستحق شيئا، رغم أنه زادت هذه، هذا الحيوان زاد وسمن في ملكه، رغم ذلك لا يستحق شيء، ولعل النكت في ذلك، هذا التوجيه الفني لما ذكره قدس سره، أن هذا الحيوان لا يعد عرفا مغايرا للحيوان السابق الذي أخذه من البائع، بل هو غايته تغير شيء من أوصافه، ولكن تغير الصفة لا يوجب أن يكون هذا الحيوان غير ذلك الحيوان، وما دام هو نفس ذلك الحيوان فيلزم رده، رده إلى البائع، إلى مالكه، من دون مطالبة بشيء، فهو قد سلم، أي البائع المغبون، إلى المشتري سلم حيوانا، دابة كانت هزيلة فصارت سمينة، حينئذ رد نفس ما قدمه، لا أنه يعني ما أخذ البائع، استرجع البائع نفس ما قدمه علما ودفعه إلى المشتري، لا أنه شيء آخر، وما دام أنه هو نفس ذاك فإذا على هذا الأساس لا موجب لأخذ ما يقابل الزيادة، والمرتكزات العقلائية تشهد بذلك. تلاحظ بعد نفسك دجاجة هو كان ماخذها من عدي بشراء غبن قلنا، والدجاجة كم يوم سمنت، إذا قال المشتري وفسخ البائع، إذا قال المشتري أعطيني هاي سمنة الدجاجة، هاي ماكو حكي، هذا مرفوض، هي الدجاجة تلك الدجاجة. فإذا المرتكزات العقلائية قاضية بلزوم الرد من دون إلزام بدفع ما يقابل هذه الزيادة غير القابلة للفصل، أعني مقابل السمنة. هذا بالنسبة ما إذا فرض أن الزيادة لم تكن قابلة للفصل، وأما إذا كانت قابلة للفصل كما إذا فرض على أنه كانت شجرة، المبيع كان شجرة وحصل عناقيد عنب أو كمية معتد بها من البرتقال أو هنا يمكن أن يقال من حق افتهم الشريد، أقول بعد من حق المشتري المطالبة بهذه الزيادة، فيقلعها ويسلم الشجرة علما إلى صاحبها إلى البائع. والوجه في ذلك أن هذه الزيادة شيء آخر يغاير عرفان، وبمقتضى ارتكاز العقلاء يغاير الشجرة شيء آخر، وقد حدث في ملك المشتري. فمن المناسب حينئذ أن المشتري يحتفظ لنفسه بهذه الثمر، أو أنهما يتفقان على القيمة، دفع القيمة، هذه قضية ثانية. بس بالتالي من حق المشتري أن يحتفظ بهذه الثمرة لنفسه، إذ هي تعد شيء آخر غير ما كان، وهذا بخلافه في سمنة الحيوان، فإنه هو السمين، هو ذاك الهزيل لا أنه غيره. أما هنا الشجرة ذات الثمار غير الشجرة السابقة، فمن حق المشتري المطالبة بما بنفس الثمر أو بما يقابله، وهذا شيء وجيه ويتطابق كما قلت مع المرتكزات وإحنا ترى عندنا المهم المرتكزات العقلائية. فبعد ما نلاحظ أن المرتكزات تقتضي هذا الذي ذكرناه، نأخذ بتوجيه إيش المرتكز. وإلا هو أولا في البداية نحن لابد أن نلاحظ يوجد مرتكز عقلائي على حق المطالبة أو لا. إذا موجود ارتكاز عقلائي على ذلك، فحينئذ نوجه هذا الارتكاز، وإن كان توجيهه ليس بالمهم، وإن كان توجيهه ليس، ليش ليس بالمهم؟ ما دام أكو ارتكاز عقلائي حيث لم يردع عنه يثبت بذلك إمضاؤه، قدرنا نوجهه أو ما قدرنا نوجهه؟ ما دام يوجد ارتكاز عقلائي، فحينئذ حيث أن الارتكاز العقلائي فيما إذا كانت الزيادة غير قابلة للقاطع كالسمنة قلنا، هناك المرتكز لاحظنا أنه يكفي هو رد الموجود لا أكثر. إيه بعد مو هو نفسه، هذا ما ينحسب غيره، احنا هذا مرتكز عقلائي. شوفوا لا نلاحظ بعد، لا نروح الى القضايا العلميه، المهم مرتكزك العقلائي ماذا يقول. انت اذا تريد تشكك وين يكون تشكك في الارتكاز؟ اذا سلمت الارتكاز كفانا عدم الردع، وإذا سواء أمكن توجيهه أو ما أمكن توجيهه، وإذا ما أكو ارتكاز وكفانا، وإذا الارتكاز على أي حال. فالمقصود هو المهم ملاحظة الارتكاز. نعم أنا قد أوافقكم في شيء، إذا السمنة كانت كثيرة بحيث صار هذا الحيوان ماذا صار حينئذ؟ يعادل 2-3 لعل المرتكزات هنا، لعل. فحينئذ نحن نلاحظ المرتكزات ونسير وراءها، أما ما نأتي ونقول هذا حدث في ملكه، وحيث حدث في ملك المشتري فمن المناسب أن يكون هذا، لا نسير وراء ذلك، بل المرتكز إن كان ثابت فبعدم الردع يثبت حجيته، وتوجيه الفني بعد ذلك ليس بلازم، قدرنا نوجهه لو ما قدرنا نوجه هذا الارتكاز. يكفينا هو الاعتراف بثبوت الارتكاز بعد ضم فكرة الإمضاء إليه. فإذا على هذا الأساس ما ذكره السيد الماتن يطابق المرتكزات العقلائية. بكثرة ماذا؟
إيه.
أيه. العهدة على الراوي، بالتالي إذا كان مطيش، وهذا أنت كلامك إذا تريد تقول هم نفسه، إذا فرضنا مشتري له علف وموكله، هاي يريد يسمن أو ما يسمن؟ ما يسمن، على رأيك يكون هم ما شنو يقول أنا يقول له أنا صرفت، تعال اطيني وصرفت، شصرفت أنا شو أسوي لك؟ على أي حال، فسيد الماتن هكذا حكم وفصل بهذا التفصيل الذي ذكرناه. ولعل النكتة ما أشرنا إليه زين. ها هنا عنوان، بحث نشير إليه تحت هذا العنوان، بحث تحت هذا العنوان: هل يجوز الإلزام بفصل الزيادة؟ هذه قضية لم يتعرض إليها السيد الماتن، والمقصود لو فرض أن الشجرة حملت بثمر عنب ما شاء الله، رمان ما شاء الله، حملت بذلك، ونفترض أن هذه الثمرة بعد لم يحن وقت اقتطافها، تحتاج إلى فترة شهر بعد إلى أن تنضج، ففي مثل هذه الحالة هل من حق المشتري إلزام البائع أو لا بالبقاء؟ وطبيعي إذا فرض على أنه حان وقت نضجها واقتطافها، فمن حق البائع المطالبة بالقطع، لأن ناضج بعد شكو، ولهم المصالحة، ولهما المصالحة حسب ما يتفقه. أما إذا فرض أنها لم تنضج بعد ويحتاج نضجها إلى بقائها فترة، في مثل هذه الحالة هل من حق البائع إلزام المشتري بقطع الثمرة واقتطاف الثمرة رغم أنه لم يحن بعد وقت اقتطافها؟ في هذا المجال ذكر في المنهاج القديم، مقصودي منهاج سيد محسن الحكيم رضوان الله تعالى عليه، ذكر قدس سره عدم الحق في ذلك، ليس من حق المشتري إلزام البائع، ليس هي المفروض على أنه علما للمشتري، حدثت في ملكه ويريد يلزم البائع أنه خل تبقى، والبائع فسخ، المفروض يلزم البائع بإزالتها وهي بعده لم تنضج. في مثل هذه الحالة هل له المشتري حق في إلزام البائع ببقائها؟ ذكر السيد الحكيم قدس سره عدم الحق، فهل للبائع، هو هيك الكلام، فهل للبائع إلزام المشتري؟ قال ليس للبائع، هكذا ذكر، ليس للبائع إلزام المشتري. ففي مثل هذه الحالة نسأل هذا السؤال: ف فهل للبائع إلزام المشتري بقطعها؟ هل له حق في الإلزام بقطعها؟ هو قال قدس سره عدم الحق له في ذلك. زه. ولعل المنشأ بعد هو طبيعي وما ذكر منشأ، ولعل المنشأ في ذلك تعارض قاعدتين: قاعدة السلطنة في جانب البائع، لأن الشجرة ملك له وهو مسلط على ملكه بإزالة الأمور الأخرى الزائدة فيه، والأمور الزائدة هي التي ملك إلمن الثمر الذي هو ملك للمشتري. هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى توجد قاعدة في صالح المشتري وهي قاعدة نفي الضرر، فإنه بقطعها بإلزام البائع المشتري بقطعها يلزم دخول الضرر على من؟ على المشتري. وإذن في مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة حيث إن قاعدة لا ضرر مقدمة على قاعدة السلطنة، فالنتيجة إذن ليس من حق البائع إلزام المشتري بقطعها واقتطافها. أما لماذا قاعدة لا ضرر تكون حاكمة على قاعدة السلطنة؟ يمكن أن يكون الوجه الفني هو هذا، أن قاعدة لا ضرر دليل ثانوي، فإن الضرر عنوان ثانوي، بينما قاعدة السلطنة دليل أولي، كل إنسان هو ملك، بعد ملك له أن يتصرف فيما يريد، هذا أولي، حكم أولي ليس حكما ثانويا. لا يغرك التعبير، مقاعدة السلطنة لما تقول قد واحد يقول ماكو فرق سلطنة أو نفي الضرر، لماذا هذا نفي الضرر صار حكما ثانويا بينما قاعدة السلطنة صارت دالة على حكم أولي؟ لا أنت لاحظ المضمون، مضمون قاعدة السلطنة أن المالك له حق التصرف في ملكه، هذا حكم أولي أو ثانوي؟ هو حكم أولي بعد هذا. بينما مسألة تضرر المشتري الضرر، قاعدة نفي الضرر، هي ناظرة إلى حكم ثانوي، يعني متى ما لزم من الأحكام الأولية ضرر فيرتفع ذلك الحكم الأولي، فالنتيجة إذن على هذا الأساس يرتفع الحق لا حقه، السلطنة تكون محكومة لقاعدة نفي الضرر، وبالتالي لا يتمكن البائع من إلزام المشتري بالقلع. هكذا ذكر السيد الحكيم قدس سره، وفي المقابل ذهب السيد الخوئي قدس سره إلى أن له الحق في ذلك، يعني البائع إلى حق في إلزام المشتري بالقاطع، واستدل على ذلك بوجهين: توجيه مال السيد الحكيم افتهمناه، طبيعي وما ذكر السيد الحكيم وما ذكر هذا الشيء، ولا هذا بالمستمسك موجود ولا، بس هو المناسب هكذا. لا، ما ذكره السيد الخوئي إن شاء الله من وجهين: على أن للبائع حق إلزام المشتري بالقطع، نذكر الوجهين غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.